بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرزي فبالعرف احددي، ومن ذاك صيغة العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد، وشرط عقد كونه من مالكي، وكل ذي ولاية كالمالكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من القواعد، فمن ذلك ما يتعلق بالخطأ، وهل يضمن أو لا يضمن المخطئ، وكذلك أيضا الناس والجاهل والمكره. وذكرنا أن هؤلاء يضمنون في الجملة فيما يتعلق بحقوق الآدميين، وذكرنا دليل ذلك. أما حقوق الله عز وجل فإنه يفرق بين باب الأوامر وباب النواهي، وتكلمنا على هذه المسائل. كذلك أيضا تقدم لنا قاعدة في الأمين، وأن الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، وأن الأمين لا ضمان عليه إذا تلف المال تحت يده إلا إذا تعدى أو فرط، ويدخل في ذلك الوكيل إذا قبض المال ثم بعد ذلك تلف تحت يده، والمستأجر وولي اليتيم، وكذلك أيضا المستعير والمودع إلى آخر ما تقدم. وتقدم لنا أيضا أنه يستثنى من الضمان مسائل. المسألة الأولى إذا كان من باب دفع الأذى، فإذا صال عليك آدمي أو بهيمة ثم دفعته بالأسهل فالأسهل فلم يندفع إلا بالقتل فإنه لا ضمان عليك. والمسألة الثانية إذا كان هذا الإتلاف قد أذن فيه، إما الإذن من قبل الله أو قبل رسوله صلى الله عليه وسلم أو من المالك فإنه لا ضمان. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقا فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. هذه الأبيات الثلاثة التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في تتعلق ببعض الفروق الفقهية، والفروق الفقهية علم دقيق يعنى به العلماء رحمهم الله. العلماء عنوا بعلم الفروق، وألفوا في ذلك مؤلفات مستقلة، وكذلك أيضا عنوا بعلم الفروق في ثنايا شروحاتهم. وعلم الفروق هو العلم الذي يبحث في الفرق بين المسائل المتشابهة في الظاهر والمختلفة في الباطن. قد يكون هناك مسألتان متشابهتان في الظاهر لكنهما في الباطن مختلفتان، فعلم الفروق يبحث في هذه المسائل. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرق أو فرقا بين عقود المعاوضات وعقود التوثيقات وعقود التبرعات. فالعقود تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول عقود المعاوضات. وما هي عقود المعاوضات؟ عقود المعاوضات أو عقود المعاوضة هي العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الربح والكسب. العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الربح والكسب، مثل عقد البيع. عقد البيع، أنت عقد البيع من عقود المعاوضة لأنه يقصد منه الربح والكسب قائم على التبادل، فالمشتري يعطي الثمن ويأخذ السلعة. ومثل ذلك أيضا عقد الإجارة يقصد منه الربح والكسب، يعطي المستأجر الثمن ويأخذ المنفعة. ومثل ذلك أيضا عقد الصرف، صرف الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير، تعطي وتأخذ، يقصد من ذلك الربح. ومثل ذلك أيضا عقد السلم، عقد المساقات، عقد المزارعة، عقد الشركة إلى آخره. هذه تسمى بعقود المعاوضة. فعقود المعاوضة هي العقود القائمة على أساس التبادل ويقصد منها الكسب والربح والتجارة. القسم الثاني عقود التوثيقات. وعقود التوثيقات هي العقود التي تكون توثيقة لعقد من عقود من العقود، نقول هي العقود التي يقصد منها التوثق، تكون توثيقة لعقد من العقود. فمثال ذلك عقد الرهن. عقد الرهن من عقود التوثقة. فأنت مثلا تقترض قرضا وتدفع مالك رهنا، المقرض قد يطالبك بأن تعطيه رهنا، يقول أقرضتك مثلا 1000 ريال أو 1000 جنيه على أن تعطيني سيارتك رهنا. عقد الرهن من عقود التوثقة. عقد الضمان من عقود التوثقة. فأنت مثلا تقول أبيعك بثمن مؤجل أو أقرضك المال بشرط أن تأتيني بضامن يضمنك. عقد الكفالة من عقود التوثقة. فعقود التوثقة هي العقود التي يقصد منها التوثق في عقود أخرى كعقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة. هذه العقود، عقود التوثقة، تعتبر في الدرجة الثانية بعد عقود المعاوضات، وكما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. القسم الثالث عقود التبرعات. وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الإحسان والإرفاق وإرادة وجه الله عز وجل، لا يقصد منها الربح والكسب والتجارة. عقود التبرعات العقود التي يقصد منها الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله، مثل عقد الوقف، كونه يوقف بيته، هذا من عقود الإحسان والتبرع والإرفاق. مثل الوصية، مثل الهبة، مثل العارية، هذه عقود التبرعات. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الفرق أو ذكر فرقا بين عقود المعاوضات وعقود التوثيقات وعقود التبرعات. فقال لك عقود المعاوضات يشترط فيها الضبط والتحرير. عقود المعاوضات يشترط فيها الضبط والتحرير وعدم الغرر. فمثلا إذا أردت أن تعقد عقد بيع لا بد من العلم بالثمن. ما يصح أن تقول مثلا بعتك الساعة بما في جيبي من الدراهم، هذا لا يجوز. أو تقول مثلا اشتريت الساعة أو القلم الذي في جيبك بهذا الدينار، ما يجوز، هذا مجهول. لا بد أن يكون الثمن معلوما، لا بد أن يكون المثمن معلوما إلى آخره. فعقود المعاوضات لئلا يقع الخلاف والخصام بين المتعاقدين لا بد فيها من الضبط والتحرير. وقد ذكر العلماء رحمهم الله شروط عقد المعاوضة: العلم بالثمن، العلم بالمثمن، كذلك أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد إلى آخره، وكذلك أيضا الرضا بين المتعاقدين وأن يكون المعقود مباح النفع إلى آخره. فعقود المعاوضات هذه لا بد فيها من الضبط والتحرير والعلم لئلا يقع الخلاف بين المتعاقدين. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة ونهى عن بيع المنابذة، لأن بيع الملامسة وبيع المنابذة تضمن الغرر وتضمن الجهالة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذا ما يتعلق بعقود المعاوضات. عقود التوثيقات أخف من عقود المعاوضات. عقود التوثيقات كعقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة إلى آخره أخف من عقود المعاوضات، يتوسع فيها، يجوز فيها شيء من القرار، لا يطلب فيها من التحرير والضبط والعلم كما يطلب في عقود المعاوضات. ولهذا جوز العلماء رحمهم الله تعالى ضمان المجهول. ضمان المجهول جوز العلماء رحمهم الله ضمان المجهول. فمثلا أقول أقرضه وما تقرضه أنا ضامن له، يقولون ضمان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم فهذا جائز. تقول أقرض أو بع عليه سيارتك وأنا الضامن للثمن، أضمنه عندك. فهذا جوزه العلماء رحمهم الله، مع أن القرض قد يكون مجهولا. القرض هو مجهول الآن، ما ندري، قد يقرضه 100 قد يقرضه 200 ومع ذلك يجوز. قد الثمن أيضا يكون مجهولا، تقول بع عليه، أو مثلا تقول لصاحب البقال أعطي فلانا كذا وكذا كل شهر وأنا ضامن. ففي هذا ضمان المجهول صححه العلماء رحمهم الله إذا كان يؤول العلم. كذلك أيضا يصح أن يكون المضمون مجهولا، فتقول مثلا أقرض فلانا، أقرض زيدا وأنت لا تعرفه وأنا ضامن له أو أنا كفيل له. يصح أن تضمن شخصا مجهولا أو أن تكفل شخصا مجهولا، لأن عقود التوثيقات فيها نوع من التبرع فخفف فيها، ليست كعقود المعاوضات. فعقود التوثيقات تأتي في المرتبة الثانية، لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات من الضبط والتحرير والعلم، يخفف فيها ما لا يخفف في عقود المعاوضات. فيصح كما ذكرنا أنك تضمن زيدا وهو مجهول لا تعرفه، ويصح أيضا المضمون عنه يصح أن يكون مجهولا، والمضمون له يصح أيضا أن يكون مجهولا. فيصح أن تضمن زيدا لعمر وأنت لا تعرف زيدا ولا تعرف عمرا، يصح ذلك. ويدل لهذا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا قتادة ضمن الدين الذي على الميت وهو لا يعرفه، وضمنه لصاحبه وهو لا يعرف صاحبه. فتلخص لنا أيها الأحبة أن عقود التوثيقات أخف من عقود المعاوضات، بل تأتي في الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة عقود التبرعات: الوقف والهبة والوصية والعري والعارية. هذه لا يشترط فيها العلم، تجوز فيها الجهالة ويجوز فيها الغرر. فيصح أن تهب شيئا مجهولا، يصح أنك تقول وهبتك ما في جيبي من الدراهم، قد يكون قليلا قد يكون كثيرا. الغرر يجوز في عقود التبرعات، يصح أنك تتصدق بما في بيتك من الطعام، قد يكون قليلا قد يكون كثيرا. يصح أيضا أن تهب المال الذي سرق منك أو ضاع أو غصب. المسروق يصح أن تهبه، يصح أن توقفه، يصح المغصوب يصح أن تهبه، يصح أن توقفه، هذا جائز، يصح أن توصي به هذا جائز، لأن هذا من عقود التبرعات، فالغرر في عقود التبرعات جائز ولا بأس به. لكن بيع المسروق وبيع المغصوب وبيع المنتهب والمختلس هذا لا يجوز، لأن هذا فيه غرر إلا على شخص يقدر على تحصيله. لكن هبة المغصوب، هبة المسروق، هبة المختلس، التبرع به، الصدقة به، كذلك أيضا تحبيسه ووقفه لله عز وجل متى ما حصل، فهذا نقول بأنه جائز ولا بأس به. كذلك أيضا الوصية به، هذا نقول بأنه جائز ولا بأس به. فتلخص لنا أن عقود التبرعات تخالف عقود المعاوضات، وأن عقود التبرعات لا يشترط فيها العلم والتحرير والضبط. والعلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك: لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. هذه عقود التبرعات، أنت إذا وهبت شخصا مالا مسروقا، يعني سرقت سيارتك، قلت لزيد من الناس وهبتك هذه السيارة المسروقة، الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم، إن حصلها فهو غانم، إن لم يحصلها فهو سالم، ما خسر شيئا، فلم يدخل في الميسر. بخلاف ما إذا بعت سيارة مسروقة فالمشتري يدخل وهو إما غانم أو غارم، لأنه إن حصلها فهو غانم لأنه سيشتريها بأقل من ثمنها، وإن لم يحصلها فهو غارم، فدخل في الميسر، وقد دخل في المقامرة، والمقامرة والميسر محرم. كل معاملة تدخل فيها وأنت إما غانم أو غارم هذا ميسر ولا يجوز. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فعقود التبرعات ليس فيها ميسر، لأن الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو غير مخاطر، غير مقامر، ما دفع شيئا، إن حصله فهو غانم، إن لم يحصل فهو سالم. فيصح أن تهب له المجهول، يصح أن تهب له المعدوم، تقول: ما تلد بقرتي هبة لك، صح ذلك. تقول مثلا: ما في البيت من الطعام هبة لك، قد مجهول، قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، المسروق المغصوب إلى آخره. فالخلاصة في ذلك أيها الأحبة أننا نفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. عقود المعاوضات لا بد فيها من الضبط والعلم والتحرير لئلا يقع المسلم في الغرر ولئلا يقع في الميسر، أما عقود التبرعات فيصح فيها الغرر، وأيضا لا بأس أن نجري العقد وإن لم يكن هناك شيء من الضبط والتحرير، لأنه كما ذكر المؤلف رحمه الله العلة، قال لك: إن حصلت له فهي مغنم، وإن فاتت فليس عليه شيء، قال: وإن تفت فليس منها مغرم، لم يغرم شيئا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، عنده سؤال يكتبه يا أخوانا، قال لك: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف اعتدي، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. هذان البيتان يقول الشيخ رحمه الله: كل ما أتى في الشرع ولم يحدد ارجع إلى حده بالعرف. العرف في اللغة هو تتابع الشيء، وقيل بأنه إدراك الشيء على حقيقته، وأما في الاصطلاح فهو ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تعريف العرف: بأن العرف ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم. قال لك الشيخ رحمه الله بأن ما ورد في الشرع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام حدها الشارع وضبطها الشارع، فهذا لا حاجة إلى العرف. نقول القسم الأول أحكام حدها الشارع وضبطها الشارع، نقول لا حاجة إلى العرف. فمثلا صلاة المغرب ضبطها الشارع 3 ركعات، لسنا بحاجة إلى العرف. مثلا أنصبة الزكاة ضبطها الشارع، نصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الفضة 100 درهم من الفضة، يعني 20 دينارا يساوي 85 غراما من الذهب، الفضة نصابها 595 غراما من الفضة، هنا ضبطه الشارع لا حاجة للعرف. شهر رمضان ضبطه الشارع، الصيام الواجب شهر ضبطه الشارع، وعلى هذا فقس. فنقول ما ضبطه الشارع لا حاجة إلى العرف. القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع لم يضبطها الشارع، فنقول نرجع إلى العرف في حدها وضبطها، يرجع إلى العرف في حدها وضبطها. وهذا له أمثلة كثيرة. من أمثلة ذلك نفقة الزوجة. الله عز وجل أمر الزوج أن ينفق على زوجته، لكن ما قال الله عز وجل أنفق عليها كل يوم 20 درهما أو 30 درهما إلى آخره. فيرجع في ضبط نفقة الزوجة إلى العرف ما تعارف عليه الناس، والناس تختلف أعرافهم، الأغنياء يختلفون عن المتوسطين، والمتوسطون يختلفون عن الفقراء، فنفقة الفقراء تختلف عن نفقة المتوسطين، ونفقة المتوسطين تختلف عن نفقة الأغنياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من المال ما يكفيها وبنيها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فنقول نفقة الزوجة ما ضبطها الله في كتابه، ما قال بكذا وكذا أنفق على زوجتك، فنرجع إلى العرف. فما تعارف عليه الناس من النفقة، نفقة في طعام في الصباح، طعام في منتصف النهار، طعام في آخر النهار، ما يتعلق بالكسوة إلى آخره، ما يتعلق بالسكن، الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالغني ينفق نفقة أغنياء، يرجع إلى أعراف الناس. الفقير ينفق نفقة فقراء، المتوسط ينفق نفقة متوسطين. أيضا من الأمثلة على ذلك الأحكام القسم الثاني التي أطلقها الشارع ولم يضبطها، قال لك الشيخ من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. صيغة العقد يرجع في ذلك في صيغ العقود إلى أعراف الناس. عقد البيع لم يقل الله عز وجل اعقد البيع بصيغة كذا وكذا، بلفظ البيع أو بلفظ الشراء، الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فيصح أنك تعقد عقد البيع بما دل عليه العرف، فيتعارف الناس أنه إذا قال بعت قال قبلت خلاص هذا بيع، يكون بيعا. تعارف الناس أنك تأتي إلى القباس وتأخذ الخبز وتضع الدراهم وتخرج دون لفظ، هذا بيع. تعارف الناس أنك تكتب له كتابا في البيع ويكتب لك كتابا بالقبول، هذا يعتبر عقدا. ومثل ذلك أيضا عقد الإيجار، عقد الشركة، عقد السلم، المساقات، المزارعة، يرجع في ذلك إلى أعراف الناس. فما دل عليه العرف، ما دل العرف على أنه عقد، نرجع فيه إلى أعراف الناس، لأن الشارع ما جاء في القرآن ولا في السنة أن العقد يجب أن يكون بصيغة معينة، هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرجع في ذلك إلى أعراف الناس. ومثل ذلك أيضا الموالاة في الوضوء، إذا توضأ المسلم يجب أن يوالي بين الأركان الأربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب على المسلم أن يوالي. ضابط الموالاة جاء مطلقا، لم يحده الشارع، لا لم يقل يكون بين غسل الوجه وغسل اليدين كذا وكذا، لا، نقول يرجع في ذلك العرف. فما دل العرف على أنه فاصل طويل بطل الوضوء، ما دل العرف على أنه فاصل قصير هذا لا يخل بالموالاة. ومن الأمثلة على ذلك الحرز في السرقة، السارق تقطع يده إذا سرق من حرز، لكن ما جاء في الشرع أن حرز الأموال هو كذا وكذا، يعني المكان الذي يحفظ فيه المال بحيث لو سرق منه تقطع يد السارق، هذا لم يرد في القرآن في السنة. فهذا يختلف باختلاف الأعراف واختلاف الأموال، وأيضا اختلاف الأمن في البلد وعدم الأمن. فمثلا حرز الذهب ليس كحرز الكتب، وحرز الكتب ليس كحرز الماعون، حرز الماعون ليس كحرز الثياب. فمثلا الذهب لابد حرزه في أعراف الناس أن يقفل عليه في الصناديق، الماعون حرزه يكون في المطبخ، الكتب في المكتبة، الثياب في الدلوب. فهذا يختلف، الحرز هذا يختلف باختلاف الأعراف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. هذا البيت قاعدة، وهذه القاعدة تتفرع عن إحدى القواعد الخمسة الكلية، وهي آخر القواعد، التي تكلمنا عن أربع منها، هذه هي القاعدة الخامسة. فالقواعد الخمسة الكلية التي يدور عليها الفقه خمس: الأمور بمقاصدها قاعدة النية وتقدمت، قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقدمت، قاعدة المشقة تجلب التيسير تقدمت، قاعدة اليقين لا يزول بالشك تقدمت، القاعدة الخامسة قاعدة العرف أو العادة، أن العادة محكمة والعرف. ويدل لهذا قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك: طعامه وكسوته بالمعروف. وتقدم حيث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أرجع إلى العرف، فدل ذلك على أن العرف معتبر وأنه يرجع إليه. وكما أسلفنا ذكرنا تعريف العرف فيما تقدم، وذكرنا كيف يرجع إلى العرف، وأن الأحكام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أحكام ضبطها الشارع فهنا لا حاجة إلى العرف، القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع فنرجع إلى العرف في ضبطها وتحديدها. والعرف يشترط له شروط، الشرط الأول يعني لكي يكون معتبرا في ضبط الأحكام وحدها يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون مستقرا، لا يكون حادثا، لا بد أن يكون مستقرا. الشرط الثاني أن يكون مضطردا، لا يكون مضطربا، فإذا اختلف عرف الناس في هذا المجتمع لا عبرة به، لا بد أن يكون مضطردا لا يكون مضطربا. الشرط الثالث أن لا يخالف القرآن أو السنة، فإذا خالف القرآن أو السنة فلا عبرة به. فمثلا لو تعارف الناس في الزواج أنهم يضربون بالغنى والموسيقى نقول لا عبرة بهذا العرف. لماذا؟ لأن هذا العرف مخالف للشرع. لو تعارف الناس في ألبستهم أنهم يسبلون اللباس نقول لا عبرة بهذا العرف لأنه يخالف الشرع. لو تعارف الناس أنهم يأكلون باليد الشمال أو يشربون باليد الشمال نقول لا عبرة بهذا العرف. لو تعارف الناس أنهم يشربون الدخان لا عبرة بهذا العرف. فيشترط ألا يكون هذا العرف مخالفا للشرع. الشرط الرابع يشترط ألا يخالف المتعاقدان العرف، وهذا ما بينه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت، فقال رحمه الله وشرط عقد نعم قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرف كاللفظ يرد. الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فيشترط للعرف نعم يشترط للعرف ألا يخالفه المتعاقدان، فإن خالفه المتعاقدان فالمسلمون على شروطهم. مثال ذلك لو تعارف الناس أنه إذا تم العقد عقد النكاح يكون دخول الزوج، هذا عرف عند الناس، عرف في هذا البلد أنه إذا تم العقد يكون الدخول بعد يوم أو يومين. لكن المتعاقدان خالف هذا العرف واشترطت الزوجة أن يكون الدخول بعد شهر، فنقول المسلمون على شروطهم. مثلا لو تعارف الناس في بلد من البلاد أن الزوج إذا تزوج أنه يأخذ الزوجة إلى بيته، لكن المرأة شرطت أنها تمكث في بيت أهلها لمدة شهر، فنقول يرجع إلى العرف، المسلمون على شروطهم. فيشترط للعرف ألا يخالفه المتعاقدان، فإذا خالفه المتعاقدان فنقول الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. أيضا لو تعارف الناس أنه إذا اشترى السلعة أن البائع يقوم بنقل السلعة إلى بيت المشتري، هذا عرف، لكن شرط البائع أن الذي يقوم بالنقل هو المشتري، فنقول المسلمون على شروطهم. فالشرط العرفي يقدم عليه الشرط اللفظي. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرف كاللفظ يرد. أيضا كما ذكرنا نعم أن العرف معتبر، أن العرف معتبر وذكرنا ذلك، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي، لكن كما ذكرنا أيضا أن الشرط اللفظي يقدم عليه الشرط العرفي. فلو تعارف الناس نعم تعارف الناس على أنه إذا تم العقد يكون الدخول مباشرة يرجع إلى العرف، يعني يرجع، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي كما لو أن المتعاقدين لفظا به. لو أن الناس تعارفوا أنه إذا اشترى البيت أن البائع يقوم بتنظيفها، فنقول يجب على البائع أن يقوم بالتنظيف لأن هذا عرف ما لم يخالفه المتعاقدان كما تقدم. قال رحمه الله تعالى وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. يعني يقول الشيخ رحمه الله اشترط في العقد أن يكون من مالك، يعني من يملك العقد، ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا كان العقد من غير مالك هذا أكل لمال الناس بالباطل. وأيضا يدل لذلك حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك. فيشترط في البيع في الإجارة في الصرف في عقد السلم إلى آخره أن يكون العاقد مالكا. وعلى هذا لو باع ملك غيره، باع سيارة جاره أو باع سيارة زميله أو أجر بيت أبيه ونحو ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن العقد ليس من مالك، يشترط في العقد أن يكون من مالك. قال وكل ذي ولاية كالمالك، يعني يشترط أن يكون العقد من المالك أو من نائب المالك، يعني يشترط أن يكون العقد من مالك أو من ينوب عن المالك، ينوب عن المالك. ومن هو الذي ينوب عن المالك؟ الوكيل والولي والناظر والوصي، أربعة. هؤلاء نواب المالك، نواب المالك أربعة. الوكيل وهو الذي استفاد التصرف في حال الحياة، فإذا وكلته أن يبيع سيارتك صح، أن يؤجر بيتك صح، أن يعقد لابنتك صح. هنا الآن العقد من نائب المالك، من الوكيل، هذا الأول. الثاني الناظر، والناظر هو القائم على الأوقاف، فالقائم على الوقف يصح أن يبيع الوقف، يشتري الوقف إلى آخره، يؤجر الوقف، لأنه بمنزلة المالك. الثالث الوصي، والوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الموت، فإذا وصى أن يبيع زيده، أن يبيع بيته عمرا، وصى عمرا أن يبيع بيته لكي يوفي الدين الذي عليه، صح. هنا الآن استفاد الولاية من المالك، فهو نائب عن المالك. وصى لزيد أن يقوم على أولاده، وصى لزيد أن يقوم على وقفه، نقول بأن هذا صحيح. الرابع الولي، والولي هو القائم على القصر، القائم على القصر من الصغار والسفهاء والمجانين، فهذا هذا يتصرف في أموالهم كالمالك، يبيع لهم ويشتري لهم بالمصلحة. فتلخص لنا أن العقد لا بد أن يكون من مالك أو من يقوم مقام المالك، والذي يقوم مقام المالك هم أربعة: الوكيل والولي والوصي والناظر. وعلى كلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط أن يكون العقد من مالك، على كلام المؤلف رحمه الله وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان العقد من غير مالك، إذا كان العقد من غير مالك فالعقد لا يصح، لكن يستثنى من ذلك ما إذا أجازه المالك، وهذا يسمى عند العلماء بالتصرف الفضولي. فإذا أجازه المالك فإنه ينفذ، ويدل لذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه. عروة وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة أضحية، أعطاه دينار. عروة اشترى الشاة، وفي الطريق باع الشاة بدينارين، واشترى بدينار شاة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. عروة لم يوكل في البيع، وإنما وكل في أي شيء؟ بالشراء، ومع ذلك باع، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عند العلماء بالتصرف الفضولي. فإذا باع وهو ليس مالكا ولا يقوم مقام المالك نقول لا يصح إلا إن أجازه المالك. فمثلا لو أن شخصا باع سيارة زميله نقول لا يصح إلا إن أجازه المالك، قال أجزت هذا البيع، نقول بأنه ينفذ. أو أجر بيت صديقه نقول لا يصح ما دام أنه ليس مالكا ولا يقوم مقام المالك كالوكيل، نقول لا يصح إلا إذا أجازه، فإن أجازه نفذ. ومثل ذلك أيضا لو زوج ابنة جاره نقول لا ينفذ إلا بالإجازة، لا يصح العقد، لكن لو أجازه نفذ. ومثل ذلك أيضا لو أنه وقف أو طلق زوجة جاره أو وقف البيت بيت جاره على الفقراء والمساكين، نقول إن أجازه فإنه ينفذ. وأوسع الناس في مسألة الإجازة هم الحنفية رحمهم الله تعالى. الحنفية رحمهم الله تعالى هم أوسع المذاهب وأصح المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي. والقاعدة في ذلك أن التصرف الفضولي ينفذ في العبادات وفي العقود وفي الكفارات. نعم، ينفذ في العبادات وفي العقود، كل العقود ينفذ في العبادات والعقود والفسوخ والكفارات والكفارات. وعلى هذا لو أخرج زكاة عن أبيه فأجازه أبوه صح، صح ذلك. لو حج عن غيره فأجازه نقول بأنه يصح. لو أخرج كفارة اليمين عن غيره ثم أجازه الغير نقول بأن هذا صحيح، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عروة وغير ذلك من الأدلة، كقصة حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أنه أعطى الشيطان من صدقة رمضان فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة فقهية، يعني قاعدة فقهية. يقول لك الشيخ رحمه الله: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. من لا يعتبر رضاه، من لا يعتبر يعني لا يشترط رضاه، نقول بأن علمه غير مشترط. ودليل ذلك أنه لا يشترط علمه لأنه لا يشترط رضاه. نعم، لا يشترط رضاه. وهذا له أمثلة، مثلا طلاق الزوجة. الزوج له أن يطلق زوجته ولو لم ترضى المرأة، لا يشترط رضا المرأة بالطلاق، وعلى هذا لا يشترط علم المرأة بالطلاق. فلو أن الزوج طلق زوجته في مكان لا تعلم المرأة، هو في بلد وهي في بلد، هو في مكان وهي في مكان، وقال زوجتي طالق، فنقول تطلق عليه زوجته. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضا المرأة بالطلاق، فكذلك أيضا لا يشترط علمها بالطلاق. ومن الأمثلة على هذا الرقيق، إذا اعتقه سيده لا يشترط رضاه، فكذلك أيضا لا يشترط علمه بالعتق، يعتق وإن لم يعلم بالعتق. مثال ذلك لو أنه اعتق رقيقه، والرقيق في مكان وهو في مكان، قال رقيقي حر لوجه الله، فنقول بأنه يعتق عليه، يعتق عليه هذا الرقيق وإن لم يرضى. لو قال الرقيق أنا لا أريد العتق، نقول وإن لم يرضى. ومثل الشيخ رحمه الله قال كمبرأ، كمبرأ يعني المبرأ من الدين لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. لو كنت تريد من زيد 1000 ريال، أنت أقرضت زيدا 1000 ريال، ثم بعد ذلك قلت له أو قلت الدين الذي لي عند زيد لوجه الله أسقطته لوجه الله، يبرأ من الدين أو لا يبرأ من الدين؟ يبرأ من الدين وإن لم يرضى. لو قال المدين أنا أرد عليك الدين لا تبرئني، نقول بأنه يبرأ وإن لم يرضى. فلا يشترط علمه أيضا، لا يشترط، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. لو أنه أبرأه في مكان وهو لا يعلم نقول بأنه يصح. لماذا؟ لأن المدين لا يشترط رضاه. فلو قلت له أنت في حل من الدين الذي أريد منك، فنقول بأنه يكون في حل وإن لم يرضى. وعلى هذا فقس. فالقاعدة في ذلك أن كل من لا يشترط رضاه بالعقد أو بالفسخ لا يشترط علمه بالعقد أو الفسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. يقول لك الشيخ رحمه الله: كل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. لأن عندنا قاعدة، أولا ما هي الدعوة؟ الدعوة هي أن يضيف حقا لنفسه على غيره، الإقرار أن يضيف حقا لنفس أن يضيف حقا لنفسه على غيره، عكس الدعوة. الدعوة أن يضيف حقا لنفسه على غيره، الإقرار أن يضيف حقا لغيره على نفسه، الإقرار أن يضيف حقا لغيره على نفسه، عكس الدعوة. الشهادة أن يضيف حقا لغيره على غيره. فالدعوة إذا ادعى شخص أن هذا العقد فاسد، فنقول بأن دعواه فساد العقد لا يصح. ولهذا قال الشيخ: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. عندنا قاعدة، وهي أن الأصل في العقود الصحة. فإذا اشتريت بيتا أو سيارة وتم العقد، الأصل في هذا العقد أنه صحيح، وأن الملك انتقل، ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع، تم العقد. لو أن أحد المتعاقدين المشتري مثلا قال العقد فاسد، ها؟ العقد قال بأن العقد فاسد، الدعوة بفساد العقد هل تقبل أو لا تقبل؟ نقول لا تقبل، لأن الأصل في العقود الصحة. وإذا ادعى الفساد لا بد أن يقيم بينة على الفساد. ومتى يكون العقد فاسدا؟ يكون العقد فاسدا إذا عاد النهي إلى ذات العقد، أو تعلق بشرطه، أو وجد مانع يمنع من الصحة. هذا العقد الفاسد. العقد الفاسد أن يعود النهي إلى ذات المعقود عليه، كما تقدم لنا في قاعة النهي يقتضي الفساد، أو إلى شرط الصحة، أو يوجد مانع يمنع من الصحة. فمن ادعى فساد العقد لا بد أن يقيم الدليل على فساد العقد، وإلا فإن عندنا قاعدة، وهي أن الأصل في العقود ماذا؟ الصحة، وإنها اكتملت الشروط وانتفت الموانع. فيقول لك الشيخ: كل دعوى لفساد العقد، كل من يدعي أن العقد فاسد لا بد أن يقيم الدليل على فساد العقد. قال رحمه الله تعالى: وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. كل ما ينكره الحس، يقول الشيخ رحمه الله: كل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه. يعني الدعوة عند القاضي لا تخلو من أمرين: دعوة لا ينكرها الحس فهذه يسمعها القاضي من المدعي ويطلب عليها البينة، إذا كانت الدعوة لا ينكرها الحس فالقاضي يسمعها ويطلب عليها البينة، كما سيأتي في البيت الذي بعده. ولو كان فيها شيء من البعد، المهم ما دام أن الحس لا ينكرها. هذا القسم الأول من أقسام من قسم الدعاوى. القسم الثاني: دعوى ينكرها الحس. ما معنى ينكرها الحس؟ يعني أنه يبعد تصور وقوع هذه الدعوة، هذه لا يسمعها القاضي. فإذا ادعى شخص دعوى ينكرها الحس، يعني أن وقوعها بعيد، لا يتصور الوقوع، فهذه لا يسمعها القاضي ولا ينظر فيها. مثال ذلك لو ادعى شخص أن هذا الولد ولده وهو عمره 20 سنة والولد عمره 15، هل ممكن أن يكون له هذا الولد؟ هذا الولد عمره 15 والمدعي عمره 20 سنة، هل يمكن أن يكون له أو لا يمكن؟ هذا لا يمكن، بعيد، بل لا يمكن أن يقع. فهذه الدعوة الحس ينكرها، لا يمكن أن تقع، لا يسمعها القاضي. أيضا من الأمثلة على ذلك لو ادعى شخص على الخليفة، قال بأن الخليفة أنا أريد منه 10 ريالات، أتى إلي واشترى مني كذا وكذا بالأمس، هذه دعوة ينكرها الحس، لأن خروج الخليفة أو خروج الأمير أو نحو ذلك إلى آخره هذا لا يخفى على الناس، فهذه ينكرها الحس، فالقاضي لا يسمعها ولا ينظر فيها. فتلخص لنا أن الدعاوى تنقسم إلى قسمين من حيث نظر القاضي فيها: دعاوى لا ينكرها الحس، هذه ينظر القاضي فيها. القسم الثاني: دعاوى ينكرها الحس، هذه لا ينظر القاضي فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: بينة ألزم لكل مدع، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. هذه قاعدة في القضاء، يعني القاضي الشرعي كيف يفصل بين الخصوم، هنا بينه المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. إذا تداعى إليه شخصان، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ المدعي قال العلماء هو الذي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك. وقيل بأن المدعي هو الذي يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه هو الذي يوافق قوله الظاهر. وقيل بأن المدعي هو الذي يبدأ بالكلام، والمدعى عليه هو الذي يتأخر في الكلام. والصواب أنه يرجع إلى كل هذه الأشياء وإلى قرائن الأحوال أيضا. المهم أن المدعي إذا ادعى على شخص فطريقة الفصل بين الخصومات أن القاضي يطالبه بالبينة. فإذا ادعى قال أنا أريد مثلا من زيد 1000 ريال، أنا أقرضته 1000 ريال، نقول أعطنا البينة. وما المراد بالبينة؟ ما هي البينة؟ قال بعض العلماء البينة هي الشهود، وهذا عليه أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، سواء كان من الشهود، من الوثائق، من القرائن، من القرعة، من القافة إلى آخره، يعني كل ما يبين الحق ويظهره فهذا بينة، ولا يقتصر أو لا يخصص ذلك في الشهود. وأدلة هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والله عز وجل ما أرسل مع الرسل شهودا يشهدون على صحة ما قالوا، وإنما البينات هي ما جاءوا به من الوحي المطهر والآيات التي تؤيد رسالتهم. ويدل لذلك أيضا في قصة معاذ ومعوذ ابني عفرة لما اختلف في قتل أبي جهل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم منهما سيفيهما لكي يرى أيهما قتله، فقال كلاكما قتله وحكم بسلبه لأحدهما. فهذه بينة، يعني هذه بينة نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك شهود. فالصحيح في البينة أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الوثائق والكتابات وكذلك أيضا من القرائن وكذلك أيضا من الشهود والبينات وغير ذلك. المهم إذا تداعى متداعيان إلى القاضي فنقول يطالب المدعي بالبينة. إن أحضر البينة حكم له القاضي، قال مثلا أنا أريد من زيد 1000 ريال أقرضته، نقول أعطنا البينة. أتى بالبينة يحكم القاضي. إذا قال ليس عندي بينة نقول لك يمين المدعي، لك يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه كما في الصحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن حلف المدعى عليه قال والله لا يريد مني شيئا أو 1000 ريال أو نحو ذلك حلف، يحكم القاضي ببراءته. إذا نكل قال لا أحلف، حكم عليه بالنكول. هذه طريقة الفصل. نقول أولا يطالب المدعي بأي شيء؟ بالبينة. إن أحضر البينة حكم بها القاضي. إذا قال المدعي ليس لي بينة فإنه يقال له لك يمينه، لك يمين المدعي عليه، فيقال المدعي عليه تحلف، إن حلف برئت ذمته، وإذا لم يحلف يقضى عليه بالنكول.
نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. يقول السائل ما هي الطريقة المثلى في دراسة الفقه وأصوله وقواعده وكيف أكون فقيها؟ هذا سؤال متكرر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطريقة المثلى لدراسة أي فن من فنون العلم أنك تعنى بالمختصرات والمتون التي كتبها العلماء رحمهم الله في هذا الفن. فمثلا الفقه هناك مختصرات ومتون كثيرة كتبت في الفقه، فمثلا عند الحنفية تنوير الأبصار أو ملتقى الأبحر إلى آخره، تأخذ هذا المتن وتدرسه تتعلم راجحة ومرجوحة. اعتقدت أن تكلمنا على هذه المسألة في أول درس. عند الإمام المالكية تأخذ متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أو متن ابن عاشر. عند الشافعية تأخذ التقريب لأبي شجاع أو تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري. عند الحنابلة تأخذ زاد المستقنع للحجاوي أو دير الطالب لمرعي. المهم تأخذ لك متن من هذه المتون وتتعلمه وتدرسه. وقل مثل ذلك في أصول الفقه، تأخذ لك متن كمتن ورقات لأبي المعالي الجويني، وقل مثل ذلك أيضا في مصطلح حديث تأخذ نقبة الفكر لابن حجر العسقلاني، قل مثل ذلك في قواعد الفقه إلى آخره. كل متن تأخذ لك متن، كل فن من فنون أهل العلم تأخذ متنا أو متنين تدرسه وتتعلمه، حينئذ تصل بإذن الله عز وجل.
ثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ طائفتان من المؤمنين اقتتلا ثم حدث الصلح بينهما، فهل على كل طائفة دية القتل دية قتل الخطأ وجزاكم الله خيرا؟
نعم، العلماء يقولون إذا اقتتل الطائفتان ظلما فإن كل واحدة منهما تضمن ما أتلفته على الأخرى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل عقد النكاح يكون تحت أي عقد من العقود وجزاكم الله خيرا؟
نعم، عقد النكاح مستقل، ليس من عقود المعاوضات ولا من عقود التوثيقات ولا من عقود التبرعات، وإنما هو عقد مستقل بذاته.
أثابكم الله. يقول السائل لو باع الأب مال ابنه هل يكون باع ما لا يملك وجزاكم الله خيرا؟
نعم، لو باع الأب مال ابنه يكون باع شيئا لا يملكه، وحينئذ لا يصح هذا البيع إلا إذا أجازه الإبن كما قلنا في التصرف الفضولي. فإذا باع ملك غيره حتى ولو كان ابنه فإن البيع لا يصح إلا بالإجازة، فإن أجازه نفذ، إذا لم يجزه فإنه لا ينفذ.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل وفد إلى المدينة من المنطقة الشرقية ويرغب العمرة، وسيحرم من ميقات المدينة، ولكنه يريد العمرة من الطائف، فهل يصح له ذلك؟ أفتونا وجزاكم الله خير.
نعم، من كان ساكنا في المنطقة الشرقية الأصل أن ميقاتهم ذات عرق، لكن ذات عرق نعم ليس لها طريق سالك، فيحرمون الآن من السيل الكبير وعلى محاذاته الطائف الهدى، فيصح أنهم يحرمون من كان ساكن في المنطقة الشرقية، يصح أن يحرم من السيل الكبير أو من الطائف. نعم جائز.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الخيار في البيع يرجع فيه إلى العرف؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم يرجع فيه، فمثلا إذا تعارف الناس أنه إذا باع واشترى أنه يكون له الخيار لمدة يوم أو يومين، يعني خيار الشرط يكون له الخيار لمدة يوم أو يومين، فيرجع العرف. أيضا تبايع الناس على أن له الخيار لمدة أنه له الخيار، لكن هذه المدة غير لم يحدداها عرفا أن مدة الخيار تكون يوما أو يومين، يرجع، فيرجع إلى العرف في إثبات الخيار، ويرجع أيضا إلى العرف في مدة الخيار. نعم كلاهما يرجع فيه.
أثابكم الله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ما صحة هذا الحديث وجزاكم الله؟
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد وحديث جابر، يعني جاء من حديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث عائشة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأب له أن يتملك من مال ولده بشرط ألا يضره، يعني لا يتعلق الأشياء التي لا تتعلق بحاجة الولد ولا يضر الولد أخذها للأب أن يتملكها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك، في السنن كما قلنا جاء من حيث عائشة وجابر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم. أما إن كان هذا المال يحتاجه الولد أو يتعلق بضرورته فإنه ليس له أن يتملكه، فمثلا السيارة التي يحتاجها الولد أو البيت الذي يسكنه يحتاجه إلى آخره ليس له أن يتملكه، لكن السيارة التي لا يحتاجها أو الكتاب الذي لا يحتاجه لو أراد الأب أن يتملكه فله ذلك، كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أخذا بهذا الحديث.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة أسلمت، امرأة كافرة أسلمت وهي حامل، هل يجوز لها أن تتزوج أثناء هذا الحمل؟ وجزاكم الله خير.
نعم، لا يجوز أن تتزوج أثناء هذا الحمل. إذا أسلمت المرأة لا بد أن تستبرئ رحمها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل بحيضة، لا بد أن تحيض حيضة أو أن يمضي عليها شهر إذا كانت لا تحيض، فالاستبراء لا بد من استبراء الرحم لئلا تختلط المياه تشتبه الأنساب، فلا بد الاستبراء إما أن يكون بوضع الحمل أو بحيضة إن كانت تحيض أو بشهر إن كانت لا تحيض.
أثابكم الله. يقول السائل: هل كان الأنبياء عليهم السلام يصلون جهة المسجد الحرام قبل مجيء الإسلام؟ ثم لماذا تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام؟ جزاكم الله خير.
يعني هل الأنبياء كانوا يصلون إلى بيت المقدس أو البيت الحرام؟ هذا موضع كلام للعلماء رحمهم الله، موضع خلاف
بين العلماء رحمهم الله تعالى. فبعض العلماء يرى أنهم كانوا يصلون إلى المسجد الحرام، بعضهم يقول إلى بيت المقدس، لكن هذه من الأمور الغيبية التي لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإنه يسلم إلى الله عز وجل، يعني أمور غيبية ما دام أنه لم يثبت فيها شيء أنه لا يحكم. إنما العلماء رحمه الله ذكروا هذا اجتهادا منهم، لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما صحة هذا الحديث؟
حديث صحيح وثابت، والمقصود بالمحجة البيضاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك. ففي هذا وجوب التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر أكثر من مرة في وقت قصير، مثلا 7 أيام؟ وجزاكم الله خير.
إذا كان الشخص يعتمر عن نفسه فالأفضل أنه لا يعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا مرة واحدة فقط، كل سفرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافرها لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فإذا كان قصد السائل أنه سيعتمر عن نفسه، نقول الأفضل أنك لا تعتمر، اشتغل بالعبادة، لأن يعني العمرة عبادة، اشتغل بالصلاة، بالذكر، بالقراءة، بالدعاء إلى آخره. وإن كان يريد أن يعتمر عن غيره، فإن كان هذا الغير لم يعتمر ولا يتمكن من العمرة، كأن يكون له قريب كأب أو أم توفيت وهو لم يعتمر، أو كبر لا يستطيع أن يأتي، فنقول اعتمر عنه، يقول هنا اعتمر عنه. وإن كان اعتمر نقول ادع له، هذا الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فتلخص لنا أن هنا أقسام: القسم الأول أن يكون هذا الشخص يريد أن يعتمر عن نفسه، نقول لا تعتمر، الأفضل أنك ما تعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا مرة واحدة. لو فعل ما نقول حرام، لكن نقول خلاف السنة، الأفضل أنه لا يعتمر. القسم الثاني أن يعتمر عن غيره، عن قريبه الذي لم يعتمر ولا يتمكن، لكونه كبر، لكونه مريضا، لكونه متوفى، فنقول اعتمر عنه، هو أحوج ما يكون إلى عمره، اعتمر عنه وبر هذا الشخص. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حديث ابن عباس في قصة العقث العامية، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، أن تحج عن أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه. القسم الثالث أن يريد أن يعتمر عن شخص قد اعتمر، أبوه اعتمر، أمه اعتمرت، يريد أن يعتمر عنها، الأفضل أن تدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، هذا هو الأفضل. لكن لو اعتمر لا نقول حرام، هذا جائز، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل الدعاء، هو الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أحج أو أعتمر لجدي، وكيف أنوي له وجزاك الله خيرا؟
نعم، تكلمنا عن اعتمار عن غير، لكن إذا أردت أن تعتمر عن شخص، عن جدك، عن أبيك، تقول لبيك عن جدي فلان، لبيك اللهم لبيك، ثم تستمر في العمرة. عن أبيك تقول لبيك عن أبي فلان، لبيك اللهم لبيك، لحديث الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. تقول لبيك عن فلان ثم تمضي وتواصل التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا اشترط البائع والمشتري فاختلف، فأي شرط يقبل؟ وجزاكم الله خير.
إذا
اشترط البائع والمشتري فاختلف، فأي شرط يقبل؟ وجزاكم الله خير.
هو كما قلنا يرجع البينة، إذا اختلف البينة، المدعي عليه البينة واليمين على من أنكر. فإذا كنك بينة نحكم بالبينة، إذا لم يكن لك بينة نقول للمدعى عليه اليمين، إن حلف برئ حكم له، إن لم يحلف
حكم عليه.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو حكم الشرط الجزائي في أنواع العقود الثلاثة، وما حكم غرامة التأخير، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، الشرط الجزائي